مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فموضوع هذه الندوة نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا ميمونا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه فموضوع هذه الندوة هي نعمة الأمن وأسباب المحافظة عليه فسأبدأ أولا في الشطر الأول وهو نعمة الأمن ثم يتفضل الشيخ بعدي الشيخ مصطفى بن واقلين ويذكر لنا بحول الله أسباب المحافظة على الأمن فإن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأكبر نعمة وأعظم نعمة بعد الإسلام بعد الإيمان هي نعمة الأمن نعمة الأمن هي أعظم نعمة يمن الله بها عز وجل على عباده بعد الإسلام كيف يستطيع أن ينام الإنسان وهو غير آمن كيف يستطيع الإنسان أن يشرب أو يأكل أو يمشي أو يتاجر أو يطلب العلم أو يزور إخوانه بدون أمن فلا أمن أو فلا طعام بدون أمن ولذلك سوف نجد آيات كثيرة تذكر الطعام والرزق والتجارة بعد ذكر الأمن فهذا إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام دعا بهذا الدعاء عندما أتى إلى مكة وترك ابنه إسماعيل القصة تعرفونها ثم دعا لأهل مكة فقال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ونحن نعلم بأن عبادة الأصنام شرك فهنا إبراهيم في دعائه بدأ بذكر الأمن رب اجعل هذا البلد آمنا هذا البلد أي مكة وفي آية أخرى يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ذكر العلماء هنا أنه طلب الرزق والثمرات بعد الأمن. لماذا؟ لأن الأرزاق والبيع والشراء والتجارة تكون بعد الأمن، فإذا توفر الأمن يستطيع الإنسان أن يحل المحل، أن يتاجر، أن يذهب ويرجع، وهذا عند وجود الأمن. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. بعد أن ذكر الأمن قال وارزق أهله من الثمرات، فالثمرات تتبع الأمن. حتى ولو وجد الطعام، لو وجد الطعام وتوجد الثمرات، فهل يأكل الإنسان هذه الثمرات وهو في خوف؟ نحن نعلم أنه أحيانا الإنسان لا يستطيع أن ينام إذا كان في خوف، لا يستطيع أن يطعم ويأكل إذا كان في خوف، لأن ضد الأمن الخوف والروع. ضد الخوف، ضد الأمن هو الخوف والروع، والأمن هو طمأنينة القلب وسلامته مما يخيفه، وهو عدم الخوف وهو الاستقرار. الأمن هو الاستقرار وراحة البال. وذكر الله عز وجل لأهل مكة يذكرهم بنعمة الأمن، فقال سبحانه أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء. أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء. فهنا كذلك ذكر الثمرات، تجبى إليه ثمرات كل شيء، أي تأتي الثمرات إلى أهل مكة من كل النواحي. هذا إذا وجد لهم الأمن وسلامة الطريق. وقال عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذا لأهل مكة، كانوا في أمان واستقرار. أما غيرهم من القرى فيتخطف الناس، ويتخطف الناس من حولهم. كانوا هم في أمان مع أن باقي القرى والمساكن والبلدان كانوا في خوف. وذكر عز وجل كذلك وهو يمتن بنعمته عليهم لأهل مكة، فقال عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه نعمة كبيرة امتن الله بها عز وجل عليهم وذكرهم بها، ولكن بالمقابل فليعبدوا رب هذا البيت. وقال عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي البيت يثوب إليها الناس ويأتون إليها من كل مكان، وجعلها عز وجل أمنا. ولذلك هناك ضوابط وحدود لأهل الحرم حتى مع الحيوانات، فلا يصاد الحيوان في الحرم ولا يقلع شوكه، يعني حتى النبات يجد الأمن في الحرم، منطقة الحرم. نخرج من مكة ونذكر ما ذكره الله النبي صالح لقومه وهو يذكرهم بنعمة الله عليهم. فماذا قال لهم؟ قال عز وجل على لسانه: أتتركون فيما هاهنا آمنين، أتتركون فيما هاهنا آمنين، أي أيترككم الله عز وجل آمنين مستقرين، ولا تحمدوا هذه النعمة، لا تشكروه عليها. فالنعمة إذا لم يشكر الإنسان الله عز وجل عليها فإنها تزول، لأن دوام النعمة يشترط شكرها، شكر النعمة دوامها، وعدم شكرها زوالها. وقال عز وجل عن قوم صالح، قوم ثمود: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، آمنين، فكانوا يبنون المساكن في أمن واستقرار. كذلك ذكر الله عز وجل عن قوم سبا وحكى عنهم ما كانوا يتمتعون فيه من نعمة، فقال سبحانه وهو يحكي عن قوم سبا: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فكانوا يسيرون ويمشون في النهار آمنين، ولكن لما لم يشكروا الله عز وجل هذه النعمة زالت عنهم. كذلك ما قاله النبي يوسف عليه السلام لإخوته لما أتوا إليه إلى مصر، فلم يقل لهم كلوا واشربوا وتمتعوا إلى غير ذلك، فذكرهم بنعمة الأمن، فقال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لأنه إذا حصل الأمن يحصل بعده الطعام، يحصل بعده البناء والحضارة إلى غير ذلك من النعم، تأتي كلها بعد الأمن. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هنا الأمن قال بعض المفسرين الأمن يعني في الدنيا والآخرة، فإذا آمن الإنسان ولم يجعل مع إيمانه الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن يعني في الدنيا طمأنينة القلب، ويوم القيامة الأمن بدخول جنة النعيم. حتى في الجنة، حتى في الجنة من نعم أهل الجنة النعيم الأمن، حتى في الجنة لابد من الأمن. ولذلك ذكر الله عز وجل لأهل الجنة، ذكرهم بأنهم في أمن، فقال سبحانه: أدخلوها بسلام آمنين، أدخلوها بسلام آمنين. وقال عز وجل: وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفات آمنون، يعني حتى في الجنة. وذكر الله عز وجل بأنهم في أمن واستقرار. إذن هذه مجموعة من الآيات وغيرها كثير في بيان نعمة الأمن، وأنه لا حياة بدون أمن، ولا تجارة بدون أمن، ولا بناء بدون أمن. أما في الأحاديث وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافرها. حديث عظيم، يعني قل من ينتبه له، مع أننا نعلم بأنه لا سعادة إلا بالإيمان وأن الرزق بيد الله، ولكن الإنسان يغفل، وهذا نتيجة ضعف الإيمان. فإذا حصل الإنسان على هذه الأمور الثلاثة فهو أغنى الأغنياء ولو كان فقيرا في نظر الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني يصبح تشرق عليه الشمس وهو آمن في بيته، لا يخاف من العدو، لا يخاف من قطاع الطرق، يستيقظ وإذا هو يشعر بالأمن يخرج من بيته مطمئنا مرتاحا يقضي حاجاته، فهذه أكبر نعمة. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، أي الصحة غير مريض. وانظروا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأمن، بدأ بذكر الأمن، لأنه الإنسان يصبر على المرض، يصبر على الجوع، ولكن لا يصبر على الخوف، لا يصبر على الخوف، فتجده يترك ماله ويترك وطنه، يترك بيته، يذهب إلى مناطق خالية، يذهب إلى الصحراء شدة الحر، يسكن بعيدا عن وطنه، يريد راحة البال، يريد الأمن. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر الأمن: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوة يومه، عنده الطعام يكفيه لليوم. إذا وجد عندك طعام يكفيك ليوم واحد، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ فقد حيزت له الدنيا بحذافرها، فكأنه حصل على متاع الدنيا كلها. فقد حيزت له الدنيا بحذافرها. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الهلال، الهلال في أول الشهر، فكان يدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء ثابت وهو من السنة. إذا رأى الإنسان الهلال، يعني القمر في أول ظهوره، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. هذا هو الدعاء الثابت عن رسول الله إذا رأى الهلال: اللهم أهله علينا بماذا؟ بالأمن والإيمان. فانظر إلى أهمية الأمن. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، فكان يطلب الأمن: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. كذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم آمن روعاتي، اللهم آمن وآمن روعاتي واستر عوراتي. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء وهو يطلب الأمن. إذن علينا أن نشكر هذه النعمة وأن نحاول أن نحافظ عليها بكل ما أوتي الإنسان. كل إنسان وله قدرة، لأن الخوف وعدم الاستقرار من أين يأتي؟ من الناس. فالناس هم السبب في وجود الأمن، وهم السبب في وجود الخوف. الله عز وجل يجعل الأسباب. إذا علينا أن نشكر هذه النعمة، إذا لم نشكرها فإنها تزول. ولذلك يذكرنا عز وجل بهذا الأمر، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فشكر هذه النعمة علينا أن نعبد الله عز وجل وأن لا نشرك به شيئا. كذلك ذكرنا عز وجل بأنه إذا لم نشكر هذه النعمة فإنه سيحدث لنا وسيقع لنا ما وقع لتلك القرية التي أخبر عز وجل عنها، فقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وانظروا هنا كذلك ذكر الأمن، بعده يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وهنا فيه التفاتة، عبر عز وجل عن الجوع والخوف بأنه لباس، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، كأن الخوف والجوع صار لباس، لأنه يظهر في الإنسان كاللباس. إذا صار الإنسان في خوف وفزع ولم يكن مستقر فيظهر على جسده ويظهر على وجهه مثل اللباس. كذلك الجوع، إذا أصيب الإنسان بالجوع فإنه يظهر على جسده، فقال سبحانه: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بسبب ماذا؟ بما كانوا يصنعون. إذن الأمن هو نعمة كبرى، وهو من أكبر النعم، وهو أكبر نعمة بعد نعمة الإيمان والإسلام. فعلينا أن نشكر هذه النعمة. وسيتفضل الشيخ مصطفى أبو أسامة بن مقلين فيذكر لنا أسباب المحافظة على الأمن، فنسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونذكركم، من لديه سؤال فعليه أن يكتبه في ورق ويقدمه إلى المنظم. وبارك الله فيكم أجمعين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشكر القائمين على هذه الجمعية لهذه المبادرة الطيبة، ما نشكر المسؤولين الذين أتاحوا لنا الفرصة، ولأخينا في الله الشيخ مصطفى للكلام حول هذا الموضوع المهم. موضوع الأمن موضوع يخص جميع المسلمين، وليس خاصا برجال الأمن أو بالمسؤولين، بل هو موضوع يخص أو يهم كل المسلمين. كما تقدم الشيخ، فإن موضوع تحرير الأمن ضروري لإقامة الدين والدنيا. لا يقوم دين الناس ولا تقوم دنياهم إلا بالأمن. فلا يمكن أن يقوم للناس دين، ولا يمكن أن تقوم للناس أو يصلح للناس دنيا إلا بتحقيق الأمن، فهو مسؤولية مشتركة، مسؤولية مشتركة بين جميع المسلمين. ومن المهم أن نذكر أن مفهوم الأمن في الإسلام عام وشامل، مفهوم الأمن في الإسلام عام وشامل، أو يشمل الأمن في الآخرة، وهذا أعظم الأمن وأكمله وأتمه، ويجب على كل مسلم أن يحرص على الظفر أو بأسباب أن يحرص على تحقيق أسباب تحصين هذا الأمن، الأمن في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى كما جاء في الآية ذكرها الشيخ على أحد التفاسير، قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. على أحد التفاسير معنى الأمن هنا الأمن في الآخرة، أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، كما جاء في الحديث الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشكلوا هذه الآية، قالوا: يا رسول الله، إذا كان الأمن لا يحصل إلا لمن برئ من عموم الشرك من عموم الظلم، فأينا لا يظلم نفسه؟ ما من شخص إلا وهو يظلم نفسه. فقال: ليس الأمر كذلك، ولكن كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وبعض العلماء قال إن هذه الآية يمكن تفسيرها في معنى الشرك، يمكن أن يحمل على عموم الشرك، ويصير المعنى كلما تبرأ الإنسان من الشرك أكبره وأصغره حصل له الأمن التام، وإذا حقق البراءة من الشرك الأكبر وتلبس بشيء من المعاصي يحصل له الأمن، لكن لا يحصل له الأمن التام. المقصود أن أعظم الأمن الذي يجب على المسلم أن يحرص عليه هو الأمن في الآخرة، أن يكون آمن يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الأمن الحقيقي والأكمل هو الأمن من عذاب الله ومن سخط الله ومن الدخول إلى النار. وكذلك الأمن في الدنيا يشمل الأمن على الدين، أي يشمل الأمن على الدين. يجب على المسلمين أن يحققوا أسباب الحفاظ على دينهم، والأمن على أديان الناس من مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة تحقيق الأمن على الدين، أن يكون دين الناس في مأمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فأعظم المصائب أن يختل دين الناس. فلهذا من المقاصد العظيمة للشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ المسلمون على دينهم. كذلك من ما يجب تحقيق الأمن فيه الأمن على الدماء وعلى النفس،
كما هو معروف
الأمن على الدماء دماء المسلمين والأمن على أنفسهم. مقاصد الشريعة الكبرى المعروفة الخمسة: الحفاظ على الدين، والمحافظة على النفس والدم، ثم المحافظة على العرض، ثم المحافظة على المال، ثم المحافظة على العقل كذلك، ثم المحافظة على المال، ثم المحافظة على النسل كما أضاف بعضهم. فهذه يجب تحقيق الأمن فيها بين المسلمين، أن يأمن الناس على دينهم وأن يأمنوا على دمائهم وعلى أنفسهم وأن يأمنوا على عقولهم وأن يأمنوا على أعراضهم وأن يأمنوا على أموالهم وأن يأمنوا على نسلهم وعلى أولادهم. فالشريعة جاءت لتحقيق هذه المصالح وهذه المقاصد العظيمة. فموضوع الأمن يشمل جميع هذه الميادين. ولأجل هذا شرع في الإسلام حدود وشرعت أحكام للحفاظ على هذه المقاصد العظيمة. ولا شك أن هناك أسباب، وعلى هذا إن شاء الله تكون ذلك الأسباب عامة، الأسباب التي سنذكرها إن شاء الله عامة كفيلة بتحقيق إن شاء الله كفيلة بتحقيق الأمن في جميع ميادينه. أول الأسباب ما ذكر في الآية ذكره الشيخ، وهو توحيد الله، إفراده بالعبادة والبراءة من الشرك، وهذا هو أصل الدين. أصل الدين الذي بعثت به الرسل جميعا أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا بالعبادة. يقول العلماء إن جميع الرسل بعثوا بأصلين عظيمين، هذا ينبغي أن يستقر في عقول جميع المسلمين، لأنه لا بد أن تعرف ما هو الإسلام وما هو الإسلام. الإسلام هو أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا وأن تطيع الرسول، وهذا مفهوم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتوحيد أعظم الأسباب التي يتحقق بها الأمن. قال الله تعالى: وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالمشرك والمسلم إذا حقق التوحيد برئ، أو نعم، فقد حرم دمه ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة لما قال لا إله إلا الله، قتل شخصا ظن أنه قال لا إله إلا الله تعوما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، أنكر قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ دل على أن التوحيد يعصم الدم، التوحيد يعصم الدم في الدنيا وكذلك يوم القيامة. الموحد الآمن من عذاب الله، فإن المشرك يخلد في النار. يقول الله تعالى: إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا يجوز عبادة غير الله، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، لا النذر ولا الذبح ولا التوكل ولا الرجاء ولا الخوف، خوف السر. هذه عبادات عظيمة يجب أن تصرف أو أن يختص الله بها، وأن لا يصرف شيء منها لغير الله، أن لا يصرف شيء منها لغير الله. وهذا أعظم ما في الدين، أعظم ما في الدين التوحيد، فيجب على المسلمين أن يحافظوا عليه، أن يحافظوا عليه. والشريعة سدت كل ما يمكن أن يكون ذريعة للشرك، حرمت البناء على القبور، وحرمت الصلاة في المقابر، وحرمت أيضا الغلو في الصالحين، حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوني كما أرأت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا أعظم أسباب تحقيق الأمن في الدنيا والآخرة، فيجب علينا تحقيقه. كذلك من أسباب تحقيق الأمن لزوم التقوى، لزوم التقوى ولزوم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن التقوى جانبة للأمن. والله تعالى يحفظ عباده المتقين، قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال الله تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، يعني كيد الأعداء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا أردت أن تحفظ، إذا أردت أن تحفظ في مالك وفي عرضك أن تحفظ في نفسك وفي دمك وفي دينك تحفظ حدود الله. هذا من الحديث، احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله، احفظ أوامره واجتنب ما نهاك الله عنه، يحفظك الله، يحفظك في مالك، يحفظك في عقلك، يحفظك في عرضك، في أولادك، في دينك، يحفظك رب العالمين. وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأعظم الأسباب أيضا لتحقيق الأمن أن يكون المجتمع ملازما للتقوى، ملازم للتقوى وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا المجتمع إذا أطاع الله لن يسلط عليه الأعداء، لن يسلط عليه الأعداء لا من داخل ولا من خارج، لأن المسلمين لا بد أن لهم أعداء، الكفار من اليهود والنصارى يتربصون بالمسلمين، هذا واضح في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال الله تبارك وتعالى: ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يعني ما يحب الكفار من اليهود أن ينزل على المسلمين شيء من الخير، لا في الأمن ولا في المال ولا في الاقتصاد. هذه الآيات تتكلم، ما هو يعني مجرد تخمينات، آيات من النبي الحكيم الخبير أصدق القائلين سبحانه وتعالى. يقول: ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. فيقول الله تبارك وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني أهل الحسد، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فالواجب على المسلمين جميعا حكاما ومحكومين أن يلزموا طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتحقق أمنهم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله تعالى يحفظ أولياءه، قد عرفنا منهم أولياءه الذين يتقربون إلى الله بالفرائض ثم يتقربون إليه بالنوافل. فأهل الطاعة هم أهل التقوى وهم أهل الولاية وهم أهل الحفظ والأمن. كذلك من أسباب من أعظم أسباب تحقيق الأمن أيضا التزام الوسطية والاعتدال والابتعاد عن الغلو وعن الجفاء وكذلك عن التقرير. فإن دين الله وسط، دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وإنما تكون الوسطية بالتزام كتاب الله، ما في كتاب الله من الحدود وما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من التعاليم. بذلك تحصل وسطية، لا تحصل وسطية بالجهل ولا باتباع الأهواء ولا بالإعراض عن العلم. التزام الوسطية لا بد فيه من الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يدعي الوسطية، لكن الوسطية لا ينالها إلا من أطاع الله وعمل بما في كتاب الله بما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أن بعض الناس يعني ماذا يتهم كل شخص أو ما يتهم الناس بالغلو لأنه لا يوافق أهواءه، فلا بد من ضابط نعرف به الوسطية. ما هي الوسطية؟ الوسطية هي التزام ما في الشريعة، هذه الوسطية، فمن تعداها وزاد عليها فهو غالب، ومن قصر فهو منفرد، وهو منفرد. الواجب على المسلمين أن يلتزموا الوسطية، ومما يخل بالأمن الغلو في كما هو معروف الغلو في التكفير، تكفير المسلمين بغير حق، وهذا قد جنى على المسلمين أشد الجناية، جنى على المسلمين أشد الجناية، فإن التكفير حق الله وحق الرسول، ولا يجوز أن يحكم به إلا أهل العلم وأهل القضاء، فالحكم بالتكفير هذا يرجع لأهل العلم. كثير من الناس شباب صغار يقرأ شيئا من العلم ثم ينزل يطبق الأحكام على الناس، هذا ظلم، أنت ليس لك هذه الأحكام ليست لك، إنما هي لأهل العلم وللراسخين في العلم هم الذين يحكمون، أما أنت فيجب عليك أن تهتم بما يناسبك من العلم النافع والعمل الصالح. فقد نال المسلمون ونال المسلمين الشر الكبير من هذا الجانب وهو الغلو في تكفير المسلمين. والله تعالى قد ذم الغلو، قال الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو يوم حصى الجمرات التي تربى في الحج في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، قال بمثل هذا وإياكم والغلو، حتى الحصى التي ترمى بها في الجمرات لا يجوز فيها الغلو. بعض الناس يرمي بحجر كبير، بعضهم بالنعاس، هذا من الغلو، هذا يعد منه. قال بمثل هذا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. في نعم في مسند أحمد، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الغلو في الدين الواجب على جميع المسلمين أن يلتزموا الوسطية، والتزام الوسطية هنا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالرجوع إلى فهم السلف الصالح وإلى العلماء، علماء المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف والظاهرية، هؤلاء هم الذين فهموا عن الله مراده، فهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. قد يقع الاختلاف، وأهل العلم لهم طرق في الترجيح بين أهل مواضع الخلاف، لكن هؤلاء هم أدلاؤنا على الخير، فنحن نسمع بدعا من الأتباع، نحن نتبع العلماء، نحن نتبع العلماء ولا نخرج عن فهوم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم الدين، الذين يتبعون السلف الصالح. ومعروف مقرر في كتب العقائد منها كتب المالكية تقديم السلف وطاعة السلف واتباع السلف، هذا شيء معروف في الكتب. من أبي زيد القيرواني في المقدمة ذكر فضل السلفية باعتراف السلف بالفضل ومتابعتهم على الدين. فالمسلم حتى يكون وسطا لا بد أن يرجع إلى الكتاب وإلى السنة وإلى فهم العلماء، يفهم الدين بفهم العلماء ولا يتكلم بدين الله بالجهل، لا يتكلم بدين الله بالجهل. كذلك من الأسباب أسباب تحقيق الأمن مع أداء الحقوق، أداء الحقوق حقوق المسلمين بعضهم على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه لا وصية لوارث، فيجب على المسلمين أن يؤدوا الحقوق حقوق بعضهم إلى بعض. الحاكم له حق على المحكوم، والمحكوم له حق على الحاكم، والجار له حق على جاره، والمرأة له حق على زوجها، والزوج له حق على زوجته. أداء الحقوق، وهكذا الأخ له حق على أخيه، فأداء الحقوق مراعاة حقوق الناس هذا مما يساعد على انتشار الأمن. فإذا كان الجار لا يأمن شر جاره فمن أين يحصل الأمن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره، هذا لا يؤمن. إذا كان جارك لا يأمن شرك، إنسان ليس المؤمن، ليس المؤمن إلى الحياة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعمك معك، قيل ثم أي؟ قال أن تجاني حليلة جارك، يعني أن تزني بحليلة التي جهلنا أكبر الكذب، لأنه خيانة، خيانة. الواجب على الجار أن يأمن جاره، يأمن غوائره، وأنت تربص الشخص في شر، يتربص ما هذا يتربص جاره حتى يقع بأهله، هذا شيء فظيع. لهذا يجب معرفة الحقوق، معرفة الحقوق، وكما ذكرنا الرعية لها حق على الراعي، يجب على الراعي أن يسوس الناس بما هو الأصلح لهم في دينهم ودنياهم، هذا حقيقة السياسة، أن يسوس الراعي والمسؤول الرعية بما هو الأصلح لهم في دينهم ودنياهم، ويجب عليه العدل إلى آخر ما أوجب الله عليه من القيام به. كذلك الراعي أو الرعية لها حق على الراعي، أو الراعي لها حق على الرعي، يجب أن يؤدوه، وهذا مبين، مبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الأصول العظيمة التي ماذا غافل عنها كثير من الناس في هذه الأزمان، ووقع الاضطراب ووقعت الفتن لما أقويت هذه الأصول. وهذه الأصول مقررة في كتب العقائد، ومنها كما ذكرت كتب العقائد المالكية، أنه يلزم السمع والطاعة للولي، ولي الأمر الذي يتولى أمر المسلمين، يلزم له السمع والطاعة في المنشق والنفق، في العسر والجسر، لكن الطاعة إنما هي في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا معصية لمخلوق، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستجدون بعدي أظهر، هذه الأحاديث الصحيحين، قال مسلم ستجدون بعدي أظهر وأمورا تنكرونها، قالوا ما تأمرون يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وهو السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله الذي لكم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أنس في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذا كان قد ولي على المسلمين رجل مسلم فيلزم له الطاعة والسمع والطاعة، يلزم له السمع ولا يجوز الخروج عليه ولا الافتئات عليه ولا نزع يد الطاعة منه ولا يجوز إطاعة الناس عليه، هذا كله حقه أعطاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يستتب أمر الناس وأن يستقر أمرهم في دينهم ودنياهم إلا بأن ينصب عليهم من يتولى أمره، وبما خالف فيه أهل الجاهلية أهل الإسلام أو الإسلام، بما خالف فيه الإسلام أهل الجاهلية، أن أهل الجاهلية كانوا لا يدينون بالطاعة، لا يدينون بالطاعة لرجل، فإن تأمر عليهم شخص لا يكادون يجتمعون إلا وقد اتفقوا أمر آخر، فينقسم الناس ويتنازعون. الإسلام جاء بنا بأصل عظيم، به تحفظ الدماء، تحفظ الأعراض، وهو الاجتماع على ولي أمر مسلم، على ولي أمر مسلم يطاع في المعروف، ولا ومن رأى من الأمير كما قال صلى الله عليه وسلم شيئا فكره فليكره ذلك الأمر لا ينزعن إلا من طاعة. وأيضا من حقوق الولاة على المسؤولين على الرعية المناصحة، المناصحة وبذل النصيحة في السر وليس التشهير، لما بذل النصيحة في السر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول ثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، ثلاث أشياء لا يمتلئ قلب المسلم غلا عليها. ما هي ثلاث الأشياء؟ إخلاص الدين لله، أن يكون دينك وعبادتك خالصة لله لا تعبد غير الله، ومناصحة ولاة الأمور، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، ولزوم أن تكون مع جماعة المسلمين، لا تخرج عليهم ولا تفرق جماعتهم، بل تكون مع المسلمين، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتناصح هذا وتناصح تشفع على هذا، المسلم مرتاح وخير، ينصح بالراعي والرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، لا يقوم دين الناس إلا بالنصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وللكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المسلم لا يفرق بين أئمة المسلمين وعامتهم، يعامل الجميع معاملة واحدة، يعامل الجميع معاملة واحدة، فينصح بالوالي وينصح بالرعية، ويكون قلبه خالي من الدغل ومن الحق على المسلمين. لا شك أن هناك نقائص، هناك أخطاء، لكن ما يمكن أن يكون الراعي الراعي إلا بحسب الراعي كما هو معروف، لا يمكن أن يكون الراعي الواجب الراعي، في هذا الواجب النصيحة. وإن ظلمت حقك تصبر، تصبر. وإن ظلمت حقك تصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ولهذا لا يوجد إثارة الفتن إذا ظلم إن شخص حقه يجمع الناس ويثير الفوضى، هذا ليس من الإسلام، هذا يعرفه أهل الجاهلية وأيضا يعرفه أعداء الإسلام، هذا مما جاءنا من الكفار، مما قلد فيه المسلمون الكفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، أمر بالصبر، فإن ما يصلح الله به أو بالأمير أعظم مما يقع من الخطأ، وما خرج ناس على أمير من الأمراء إلا والشر الذي جاء بعده أعظم من الشر الذي كان فيه. لهذا يجب ماذا؟ أداء الحقوق، وأداء الحقوق يعتبر ماذا؟ مما يحقق الأمن، يحقق ذلك حق الزوجة على الزوج، حق الزوجة وحق الزوج على الزوج، زوجة على الزوج، هذا ماذا؟ أيضا فيه الأمن والسكينة والطمأنينة في البيت، بعض البيوت يعني كما ركنا عليه إذا دخل المرأة خائفة دائما من زوجها، لماذا؟ لأنه لا يعطيها حقها، والواجب ماذا؟ أن تكون بيت الزوجية بيت سكن كما قال الله تعالى من الآية في سورة الروم، ومن آياته أن جعل لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. البيت الزوجية مبني على المودة والرحمة، الواجب على الإنسان أن لا يظلم زوجته وأن يعطيها حقها، كذلك الزوج يجب عليه أن ماذا؟ أن يعطي حق زوجته، أن يؤدي حق زوجها، وهكذا الجار يؤدي حق الجار، والأخ يؤدي حق أخيه، وبرعاية الحقوق يحصل الأمن، وبرعاية الحقوق يحصل الأمن. ومن الحقوق العظيمة التي تجب على المسلمين بعض الأعراض النصيحة، النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليؤجره بيده، فمن لم يستحق بلسانه ومن لم يستحق بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقاني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على النصيحة، وإنما تنتشر الجرائم وتنتشر الفساد لقلة التناصح. ما يشترط حتى النصيحة، لا يشترط النصيحة أن تكون عالما، هناك من المنكرات ما ينصح فيها كل الناس، كل الناس يعرف أن هذا منكر فينصح، وهناك صحيح بعض المنكرات الخفية التي لا يعرفها إلا طلبة العلم أو العلماء، ينصح فيها أهل الاختصاص، ينصح فيها أهل الاختصاص. فالنصيحة يقوم بها دين الناس، ويحصل بها الأمن، ويحصل بها الأمن على الدين وعلى العرض وعلى المال. الواجب على المسلمين يتناصح، وأن يأمر بعضهم بعضا بالمعروف، وينهى بعضهم عن بعضنا عن المنكر، وبذلك يحصل الأمن بمفهومه الشامل. كذلك من الأسباب العظيمة لتحقيق الأمن تطبيق الشريعة الإسلامية والمحافظة على مقاصدها وإقامة حدودها، فإن هذه الشريعة كما ذكرنا مقاصدها عظيمة، وأعظم مقاصدها كما ذكرنا الحفاظ على الدين، والحفاظ على العقل، والحفاظ على العرض، والحفاظ على المال، والحفاظ على النفس والدماء، والمحافظة على النسل والأولاد. لهذا شرعت أحكام وشرعت حدود لأجل هذه تحقيق هذه المقاصد. الله تعالى حرم قتل النفس بغير حق، قتل النفس بغير حق حتى ولو كان معاهدا أو مستأمنا. المعاهد المستأمن الذي يدخل بالأمان، تعطيه الدولة أمان وتعطيه تأشيرة، هذا يدخل بلاد المسلمين لا يجوز قتله، لا يجوز قتله. من قتل يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. وهكذا أن يدخل الإنسان نفسه ما أعطاه السكن يقوم يحرق نفسه، هذا حرام لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها ببطنه في نار جهنم خالدا مخللا، إلى خالد مخللا. ويقول صلى الله عليه وسلم: تحس سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخللا، ومن ألقى نفسه من جبل فتردى فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخللا فيها. قتل النفس حتى نفسك لا تملك أن تزهقها، لا تملك أن تزهق نفسك. بعض الناس إذا منع أو ما ضاق عليه الدنيا ذهب يزهق نفسه أبدا. الله تعالى يقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ما هو إذا ظلمت خلاص أن تذهب إلى مثل هذه الممارسات. يجب على المسلم أن ينصح بهذا الباب، وهو ماذا؟ تحذير من إزهاق الأرواح بغير حق، إزهاق الأرواح بغير حق. كذلك الشريعة الإسلامية فرضت القصاص، محافظة على الأنفس، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وحرمت الخمر والمخدرات وغيرها مما يذهب العقل حفاظا على العقل، هكذا حرمت الزنا والجمار وغيرها من الشرور محافظة على الأعراض، وحرمت أيضا أكل أموال الناس بالباطل والربا والرشوة وغير ذلك من المعاملات المحرمة محافظة على المال، محافظة على المال وغيرها من الحدود الأحكام. كذلك شرعت الحدود الشرعية الكفيلة بماذا؟ بتقليل الشرور، وبماذا؟ بتحقيق الأمن والقضاء على الجريمة، فإن الأحكام الحدود الشرعية التي هي مبينة في الكتاب والسنة وكتب الفقهاء هي الكفيلة بما لا بتحقيق الأمن. الناس جربوا كثيرا من العقوبات لكن ما يمكن، نعم يمكن تقلل لكن لا يمكن أن يكون لها المفعول التام. المفعول التام إنما يحصل لأن بعض النفوس في طبعها شر عظيم، لا يمكن أن يزجر إلا بالحدود الشرعية. إذا نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور إلى تحقيق هذا المقصد العظيم وهو إقامة الحدود، ولا ننظر إلى الأعداء، فإن الأعداء على الإسلام صوروا هذه الحدود تصويرا شنيعا وجعلوه ظلما وجعلوه ماذا؟ جعلوه إخلالا بحقوق الإنسان. هم يرحمون الجاني ولا يرحمون المجني عليه، هم يرحمون الجاني، والحدود إذا أقيمت إنما هي هذا إرهاب لكثير من النفوس الشريرة، إرهاب لكثير من النفوس الشريرة، والله المستعان. كذلك مما يساعد على تحقيق الأمن التعاون على البر والتقوى. كما عرفنا فإن مسؤولية الأمن مسؤولية عامة ليست خاصة بشخص أو برجال الأمن فقط، رجال الأمن يشكرون على ما يبذلونه من تحقيق الأمن، وهذا في ميزان حسناتهم إذا أخلصوا ذلك العمل لله. ولهذا نذكر من كان حاضرا منهم، نذكره بأن يحتسب أجره عند الله أثناء المراقبة وأثناء مال حراسة المسلمين، فإن فيه أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله، عين باتت تحرص في سبيل الله. وربما يكون له حتى أجر المرابط، وأجر المرابط عظيم، أجر المرابط على الصدور عظيم. لهذا يجب على رجال الأمن أن يحتسبوا أجورهم عند الله، ولا مانع أن يتفاضل أجورا يعني على عملهم، كذلك أن يحتسبوا، فإن هذا العمل عمل عظيم، لأنك أنت تنام في البيت، تنام لا تخاف شيئا، وتفتح دكانك وتعمل ولا تخاف شيئا، تسافر الحمد لله بفضل الله ولا تخاف شيئا الحمد لله. هذا من أين جاء؟ هل جاء من الفراغ؟ لا، بتضحية الرجال، تضحية الرجال. لهذا كذلك ينبغي التنبيه على أن على المسلم أن يحترم رجال الأمن إذا أوقفوك أو ضايقوك، هذا لمصلحتك، وأنت من يعرفون؟ أحيانا يشكون في الشخص، لا بد أن يباحثوا معه. نعم كلنا نتضايق وماذا نتقلق هذا، لكن هذا ضعف. الواجب على المسلم أن يقدر عملهم، فإن عملهم لأجلك أنت، ولو فتح المجال كما عرضنا هذه الأيام الأخيرة، يعني نوعا ما لم يضايقوا المجتمع أو لم يناقوا يضايقون، من أضعوا أيديهم قليلا فكثرت الحوادث، كثرت لماذا؟ لأنه قل الأمن. الأمن مهم في المجتمع، رجال الأمن يؤدون دورا عظيما فيجب احترامه. إذا قلت لابد من التعاون على البر والتقوى، لابد من التعاون على ماذا؟ على نشر الأمن وعلى القيام بوجوه الموحدين. لابد من التعاون بالنصيحة، تعاون ما لبي تبليغ عمن يشتبه فيه، أو تبليغ عمن يخشى شره وجانبه على المسلمين، هذا لابد أن يبلغ عليه. لذلك التعاون فيما لا في تقليل الشر، أنت ماذا إذا كنت يقل شرك فهذا ما لا تحقيق للأمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحقيقي هو الذي يسلم الناس من لسانه فيكف لسانه عن الناس، لا يلعن ولا يسب ولا يشتم، وهكذا يده لا يبسط يده على إخوانه المسلمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فكف شرك عن الناس فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. الإنسان إذا لم يستطع أن يتصدق فيكف شره عن الناس، هذا ما فيه إعانة، وبذلك ما لا كأنها صدقة يتصدق بها على الناس. كذلك من أسباب العناية بالشباب والأولاد وعموم الناس، وهذه مهمة المعلمين والمربين في البيوت وفي المدارس والمؤسسات، وهكذا في المساجد. يجب على المسلمين أن يعتنوا بالشباب وأن لا يتركوهم هملا، فإن الشباب الآن ربما يوجهون توجيه، وكثير من الناس يوجههم من خارج هذه البلاد. يستطيع، يعني ما جرى في مصر ما كان سبقه سبب الإنترنت، كذلك ما جرى في إيران، يمكن أن نأسف على إيران، لكن ما جرى لهم كان بواسطة ماذا؟ الإنترنت. مواقع يجتمع فيها الناس ويوجهون كما يشاءون، يوجهون أولاد المسلمين كما يشاءون. هذا لا بد من مراحيل، لا بد من مراحيل. أنا قرأت لباحث كتب يكتب على موضوع الشذوذ الجنسي في الشرق الأوسط، قال إن هناك ماذا جمعيات تنشط هذا الأمر، الراعي لها والمدعم لها دول من خارج المنطقة. كيف ذلك؟ قال بعض الدول العظمى يقول أنها سرعت في قنواتها، أنها أعدت عدد كبير من المخبرين ممن يحسن اللغة العربية للدخول إلى المواقع العربية. ومنها قال فيسبوك، هذا قرأت كتاب هذه المعلومة كتبها في 2008 قبل الأحداث بسنتين أو أكثر، يقول إنهم أعدوا كثير من المخبرين ممن يحسن اللغة العربية للدخول في المواقع العربية ومنها الفيسبوك، ذكر بعض المواقع. قال يأتي ماذا؟ أن يشاركوا في هذا ما يسمى بالشات المحادلة. لماذا؟ لأن يريدون ماذا؟ معرفة فكر الشاب العربي، ويريدون معرفة أو توجيه هذا الفكر. ولهذا خرج كثير من الشباب أثاروا الخوف من أين؟ من ماذا؟ من الفيسبوك هذا وغيره. فأولادنا ونشأنا يجب أن نهتم به وأن نكون نحن الذي نوجه. فالأب والأم في البيت ربي، وكذلك المدرس في المدرسة، وكذلك الإمام في المسجد، وكذلك الناس، عموم الناس بعضهم يعني يعد الكبير يعلم الصغير، ولا يكون بيننا حاجز، لأن كثير من الناس ربما يأنف أن يجلس مع الشباب، هذا خطأ. إذا لم توجه أنت الشباب من يوجههم؟ بعض الناس لا يأخذ ابنه حتى يجلس مع الكبار، هذا من الأخطاء أيضا، عادات وراثة سيئة، لا تجلس مع الكبار، هذا خطأ. الواجب على الأب أن يجلس ابنه إذا بلغ بحيث يفهم كلام الكبار، أن يجلس مع الكبار، ينضج عقله ويصبح يفكر تفكير الكبار. لابد أن نأخذ بأيدي شبابنا، نأخذ بأيدي شبابنا، وهذه مسؤولية الجميع، أن نفتح لهم، نفتح أمامهم مجالات حفظ القرآن، قراءة القرآن، الدخول في بعض الدروس المهمة المفيدة، وهذا الاشتغال ببعض الرياضات المضرورة بالضوابط الشرعية، أقل شيء أن يشغلوا في المباحات، يشغلوا في المباحات، أن يشغلوا بما بين الأنشطة كالأنشطة الصناعية والأنشطة التجارية، مما يعود عليهم بالفائدة، مما يعود عليهم وعلى أرطانهم بالفائدة. كذلك مهمة وأيضا من مهمة المعلمين والمربين أن يركزوا على ما لا على من ابتلوا فدخلوا السجون، من ابتلوا فدخلوا السجون، وأن يكون لهم دور فاعل في توعية وإعادة إدماج هؤلاء الناس في المجتمع. وكما عرفت الأخ مصطفى قبل أيام قبل مدة أن نجد أن من مجال نشاط الإمام أنه يستطيع أن يدخل إلى السجون بحيث يلقي مواعظ ويلقي خطب. هذه شيء مهم، هذه شيء مهم، لأن هذا الذي يدخل السجن إذا لم يوجه وإذا لم يربى وإذا لم ينقسم الشر، هذه المدة ربما يتعلم من غيره الشر، وربما تكون له ماذا؟ ضغط زائد بحيث يخرج ويفعل أكثر. لهذا لا بد من ماذا؟ من الاهتمام بهؤلاء الذين ابتلوا ببعض القرارات من الفواحش أو من الإجرام، لا بد أن يعتنى بهم، أن تكون عناية بهم على أيدي أشخاص أمينة. كثير من أهل التفجير والتكفير يستغلون الشباب لماذا؟ في تقوية دعائم الأمن كما معروف، يستغلون الشباب حديث الاستقامة، ويستغلون الشباب يريد أن يتوب فيقولون الجنة أمامك، ما هي الجنة؟ أو من أمامها طريقة أن تفجر نفسك أمام الابن الحكومي، هذا واقع، هذا واقع، وتقرؤون في الصحف، يستغلون هؤلاء الشباب مساكين يتخذون كذرائع لأجل تفجير أنفسهم وتقويض الأمن. فلا بد أن نعتني بشبابنا، لا بد أن نعتني بشبابنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخص الشباب بالتعليم، يقول لابن عباس يا بني، الحديث المشهور العظيم، خص ابن عباس بالنصيحة، يا بني كل بيمينك، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وكان يقول نعم رجل بن عمر لو كان يقوم الليل، وقال عبد الله بن عمر لما سمع له يصوم لا يختار ويقوم لا ولا ينام فقال صم وافطر وقم منام الى اخر اهتماماته صلى الله عليه وسلم بالشباب. فلا بد على اهل العلم واهل الاختصاص ان يهتموا بالشباب، فانهم رجاؤنا بعد الله، رجاء المسلمين بعد الله، لانهم هم اولاد المستقبل. فلا بد ان يوجهوا وان يهتم بهم غايه الاهتمام، وان تملا فراغاتهم بما ينفع، كما يقول الشاعر: ان الشباب والفراغ والجدة مفسده للمرء. اي مفسده اذا جمع للشاب كالشباب والفراغ والجدة يجد ما ياكل شرب، هذا يفسده. ويقول الشافعي: صاحبت الصوفيه فتعلمتم او حفظتم منهم شيئين او فائدتين: الوقت في السيف ان تقطعه قطعك، ونفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لهذا يجب ان تهتم بالشباب وان يوجهوا الى ما ينفعهم في دينهم او في دنياهم. وكذلك ولعلها اخر ما كنا نختم به، وهو المراقبه، فرض المراقبه على بعض وسائل الاعلام. لا شك ان الاعلام له خطوره، لان الكلمه لها خطوره عظيمه، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم النميمه بالسحر. قال: اتدرون ما العض؟ والعض في اصل اللغه هو السحر. قال: اتدرون ما العض؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: العض النميمه القالت بين الناس. لماذا شبهت النميمه بالسحر؟ لانها تفعل فعل السحر، يعني فعلها خطير. ولهذا الكلمه لها خطوره عظيمه، فكل متكلم هو مسؤول عن كلامه، سواء في وسائل الاعلام او في الفضائيات او في ماذا في المنابر، فكل متكلم باسم الدين او كل من اراد ان يوجه المجتمع لا هو مسؤول عن كلامه، هو مسؤول يوم القيامه عن كلامه. الكلمه لها دور كبير، لها اهميه. والعلماء يقول ان الخروج على الحكومات المسلمه كما يكون بسفك الدماء كذلك يكون بالكلمه. فضرب لذلك المثل من الكلمه او القصه المشهوره للرجل الذي قال: اعدل يا محمد فانك لا تعدل. قال للرسول صلى الله عليه وسلم: قال اعدل. يظن انه ماذا؟ يريد ان يامر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل الا ما عدل؟ ايامنني من في السماء ولا تامنني انتم في الارض؟ فهذا خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلمه. وهكذا كثير من الناس، يعني ماذا؟ يسخر قلمه لاجل اثاره الفتن، ولاجل ماذا؟ التشهير بعض الناس المخطئين. ولو كانوا مخطئين لا يجوز التشهير، الواجب على المسلم ان يستر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله. كثير من الناس يقع في اخطاء فواحش، فاتت خبره في الصباح وتبدو الجرائم. هل ينفع المسلم؟ هذا ما ينفع المسلم، هذا يخشى ان يدخل في ماذا؟ لقول الله تعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا يخشى أن يدخل فيها، يشيع الفاحشة، يشيع أخبار الفواحش، هذا يخشى أن يكون داخل. وكذلك الذين يروجون للأفلام الخليعة وينشرون إعلانات الأفلام الخليعة، هذه تقوي دعائم المجتمع وتولد لنا شبابا ضائعا، بعض الأفلام تعلم الخيانة الزوجية، وبعض الأفلام تعلم ماذا؟ تعلم الإجرام، يعلمون الناس كيف يسرق وكيف يقتل. هذه ثبت تأثيرها عند الاختصاصيين أنها تؤثر ماذا؟ في زيادة الجريمة. هذه الأفلام فلا بد من الرقابة، كذلك الرقابة على الإنترنت، وأيضا ماذا؟ على الوسائل المكتوبة. هذا مهم لأجل أن نحفظ أمننا وأمن بلادنا وأمن أولادنا، هذا واجب. أقل شيء الإنسان يحافظ على أولاده وعلى زوجته وعلى من تحت يده، فهذا يكفي. وأنت لست مسؤول المجتمع، كل شخص له مسؤوليته. النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا أردنا التقليل من الشرور يلزمنا أن نحافظ على المجتمع وعلى مصادر تلقيه، من أين يتلقى الأفكار؟ كثير من أفكار التكفير تنشر عبر الانترنت وغيرها، من هذا الذي يراقبها؟ عبر الفضائيات بعض القنوات ربما يعني همها ان تجعل العلاقه بين الراعي والرعيه علاقه مصادمه، علاقة معارضة، هذا أبدا ما يصير هذا بالإسلام. إسلام العلاقة بين الحاكم المحكوم علاقة تعاون، علاقة نصيحة، تعاون البر والتقوى وعلاقة تناصر. هذا هي العلاقة بين الحاكم المسلم وبين المحكوم المسلم، أن تكون علاقة بينهما علاقة تعاون على البر والتقوى، لا يتعاون على الإثم والعدوان، وأن تكون علاقة تناصر، تناصر وعلاقة صبر، أن نصبر على الأخطاء. ولا بد من وجود الأخطاء، لا بد من وجود الأخطاء. هذا ما يمكن، ما أمكنني جمعه في هذه الجلسة، والله على الذي أقلت. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم عن جميع المسلمين الشرور، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. بارك الله في الجميع، الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك الله فيه وفي علمه، ونسأل الله أن يطيل عمره وأن ينفع به المسلمين. هناك أسئلة كثيرة ونختار الأولى في الأول، الأسئلة التي تعم الجميع وينتفع بها الجميع، والحقيقة أفضل أن يجيب عنها الشيخ، لأنني معكم وتسمعون كلامي في كل جمعة، فأفضل الشيخ لأن هذه فرصة قد أفقده في بعد العطلة، فأرجو منه أن يجيب على الأسئلة لأنه سينفعنا إن شاء الله.
يقول عيد أوقات اليوم حار شديد فيه عين، يعني من سبب الضعف الذي صورناه عن سبب الضعف، لكن العلماء قالوا إذا كان باب الإخبار لا يعد هذا سبب، لا يعد هذا سبب. نعم، التشكي ليس من باب التشكي، ما من باب الخبر وضعه على النعم. يقول ما هو الفرق بين الطاعة والتقوى؟ هذه أسماء مترادفة، يقول العلماء طاعة الله وطاعة الرسول، هذا التقوى والإيمان والدين، هذه كلها أسماء مترادفات. نعم، فإن تقوى الله يجعل بينك وبين الله وبين سخط الله وعذابه وقهره وامتثال أمره واجتناب ما نهى الله عنه. يقول هذا المسلم يرى ربه في المنام، يقول العلماء لا يمكن المسلم يرى ربه على الحقيقة، لا يمكن أن يرى ربه في الدنيا، يرى قد يقع مسألة رؤية في المنام يظن أنه رأى ربه. يقول العلماء هذا ممكن، لكن ما لم يرى ربه حقيقة، لم يرى ربه حقيقة، ويمكن أن يفسر يعني ماذا بحسب الرؤيا. فإن رأى ربه بحالة رضا يستبشر، إن رأى ربه بحالة سخط هذا ماذا عليه ماذا أن يتوب إلى ربه والله أعلم. يقول ما هو ضابط معرفة رؤوس أهل البدع، وهل كل من يدعو إلى البدع بدون علم يعتبر من رؤوس أهل البدع، وهل يجب هجرهم؟ نعم، كما ذكرنا من مقاصد الشريعة المحافظة على الدين، ومن الوسائل التي تساعد على حفظ دين الناس تحذير من البدع من أهل البدع، فإن البدع لهم خطر عظيم، لهم خطر عظيم على دين الناس، والبدعة هي طريقة تشابه الشريعة، لهذا هي قريبة من الشريعة، لهذا تلتبس بالأحكام الشرعية، تلتبس بالعبادة الشرعية، لهذا يعظم الافتتان بها، يعظم الافتتان بها، وخطر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. هذا أصل عظيم في أكل البدع، كما يقول العلماء، أصل عظيم في أكل البدع والمنكرات، هذا الحديث العظيم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أو ليس على ما كان عليه رسول الله والصحابة الكرام. والابتداع في الدين خطورته عظيمة، ومن أعظم الناس إنكارا للبدع الإمام مالك، الإمام مالك والمالكية من أعظم الناس إنكارا للبدع، فعلى أتباعهم أن يكونوا كذلك، على أتباعهم أن يكونوا كذلك. طيب، قال: كيف يعرف أهل البدع أحيانا يكون العالم والعالم أحيانا يجتهد ويخطئ، هذا لا يسمى بدعة، يخطئ يقول له أهلية الاجتهاد فيجتهد ويخطئ، هذا لا يسمى بدعة. ما وقع من كثير من العلماء الراسخين زلت أقدامهم في بعض المسائل العلمية فأخطأوا، هذا لا يسمون هؤلاء لا ينسبون إلى البدعة. المبتدع هو الذي يلتزم هذه الطرق المخالفة للشريعة، يلتزم الطرق المخالفة للشريعة ولا يكون أصل تلقيه كتاب السنة، لا يتلقى علم أم الكتاب والسنة، إنما يلتزم طريقة مخالفة للشريعة ليس عليها دليل الكتاب ولا من السنة. ومن الذي يروج لأفكار المبتدعة ويوزع الأشرطة والكتب هذا يعتبر داعي، هذا يعتبر داعي من دعاة البدعة. وهكذا الذي يكون عنده شبه ويروج على الناس أيضا هذا داعي. نعم. والواجب ما لا التعامل معهم بحسب ما يقتضي الحال، والتعامل معهم بحسب ما يقتضي الحال، إن كانت المصلحة للمصلحة بهجرهم لأجل ربعهم يلزم أن يهجروا لأجل أن يقتلعوا، وإن لم تكن هناك مصلحة بأن خيف جانبهم فالإنسان يعاملهم بحسب ما يطيق. والله تعالى أعلم. يقول هل كلتا يدي الله تعالى يمين؟ جاء الحديث الصحيحين كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين مبارك. وهناك حديث آخر في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله. اختلف العلماء عن هذه الرواية صحيحة أم لا، العلماء من قال هي صحيحة ونثبت لله الشمال ونؤول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، نؤولها بمعنى أنها يمين مباركة لا نقص فيها، يعني ليست شمال الله تعالى كشمال المخلوق، شمال المخلوق ناقصة من حيث الفائدة بالنسبة لمن؟ ليمينه. فلا مانع يقول هؤلاء طائفة من العلماء، يقول لا مانع نثبت لله الشمال بهذا الحديث الذي في صحيح مسلم، ونؤول الحديث كلتا يدي ربي يمين بأن معناها كلتاهما وإن كانت تسمى شمال كلتاهما حتى الشمال مباركة ولا نقص فيها. ومن العلماء من قال أن زيادة وشماله زيادة شاذة تفرد بها أحد القوى الضعفاء وبالتالي لا تفوت على قول بعض علماء العلم، والله تعالى أعلم. يقول من تاب من التكفير ومن الخروج على الحكومات المسلمة هل يكفي أن يسكت عن ذلك أم لابد أن يبين للناس؟ الله تبارك وتعالى قال الذين تابوا وأصلحوا بين أولئك يتوب الله عليهم. يقول الإمام ابن القيم الله تعالى ذكر في هذه الآية أن لا بد لهم هذا من إصلاح ولا بد لهم من بيان، لكن يختلف ذكر أنه يختلف، بعض الناس يكون ماذا ضرره في نفسه وبيعته في نفسه وشربه في نفسه، هذا يكفي أن يتوب في نفسه. أما من كان ضرره عاما كان داعيا أو خرج على الناس وشارك في قتل المسلمين لا بد أن يعلن ماذا براءته أمام الناس إما بالكتابة أو بغير ذلك مما يعلم الناس أنه تاب، مما يعلم الناس أنه تاب، لأن الله اختار البيان. فكلما أظهر الشخص مخالفة للشريعة وعمت وظهرت في الناس لا بد أن تكون تربته ظاهرة بقدر ماذا؟ بقدر ظهور بدعته ومخالفته. هذا خلاص ما ذكره ابن تيمية فيما أذكر وابن القيم رحمه الله عليه فيما أذكر. والله تعالى أعلم وبارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا عن إحسان ظنكم بإخوانكم وعن مشاركتكم في هذه الجلسة، نسأل الله أن ينفع بها أم المسلمين، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا. قبل أن نختم لا نترك هذه الفرصة، جزا الله خيرا القائمين على هذه الجمعية التي ترونها أمامكم العنوان الجمعية، وطبعا هدف الجمعية هو نشر العلم، هدف الجمعية الأساسي هو نشر العلم، ومقرها مقر الآن موجود وعند بوشو.
يعني قدام بوشو، يعني من أراد أن يتعرف على الجمعية ويرى البرنامج هناك دروس يعني في اللغة، دروس في الأدب، دروس في الخط الإنجليزية، وهذه بداية لأنها يعني بدأت هذا العام، عندها تقريبا 5 شهور أو 6 شهور. فمن أراد منكم أن يتعلم ويستفيد أو ينفع أبنائه كان برنامج الأطفال، ومن أراد أن يعين الجمعية بفكره بماله بيده بأي شيء فلا تبخلوا عليهم، ويقول عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.